بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياكم من أهله، من أهل الله وطاعته، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بعنوان كلمة بعنوان الاستمرار على الطاعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد مضى هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم الكريم وذهبت أيامه ولن تعود، وسيحاسب الإنسان عما عمله وفعله في هذا الشهر الفضيل، فيجازى بالإحسان إحسانا ويجازى على السيئات عقوبة، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز وكما بين نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الشهر موسما من مواسم الخير، أراد الله جل وعلا من الناس أن يستمروا على الطاعة وعلى العبادة، ولذلك ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، لكن الله عز وجل قد يخص بعض الأشهر وبعض الأيام وبعض الأزمان بمواسم. هذه المواسم يزداد فيها الإيمان ويقوى فيها اليقين وتتم فيها العبادة وينشط فيها المسلم لأن يقوم بطاعة الله عز وجل. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل العلم: اليقين هنا الموت، بمعنى أن الإنسان يستمر على طاعة الله عز وجل حتى يأتيه الأجل. ولذلك من المهم جدا أن يواظب الإنسان على هذه الطاعات وعلى هذه العبادات. والواقع أننا اكتشفنا في رمضان أننا في واقع الأمر نعيش جملة من الأوهام، نحن خلقناها ونحن نسجناها، وقد يكون للشيطان دور كبير في وسوسته وفي كيده بالنسبة لنا. اكتشفنا في واقع الأمر في رمضان أننا قادرون على الصيام رغم حرارة الجو، رغم العمل الشاق، رغم المشاغل، صمنا والحمد لله بكل أريحية بكل طمأنينة. فإذا لماذا ننقطع عن الصيام بعد رمضان؟ اكتشفنا في رمضان بأننا قادرين على قيام الليل رغم هذا العمل والوظائف وهذه الحركة وهذا التعب والإرهاق، قمنا الليل. فلماذا ينقطع الإنسان عن قيام الليل ويوهم نفسه بأنه مشغول وأنه ليس لا يجد الوقت لقضية قيام الليل ويأتي مرهقا متعبا؟ ها أنت في رمضان تأتي من العمل في وقت متأخر وأنت صائم، ثم بعد ذلك تحرص على التراويح وعلى قيام الليل. اكتشفنا في رمضان أننا نعيش أوهام في قضية قراءة القرآن. فكثير من الناس علاقته بالقرآن غير جيدة، علاقة هجر، ولذلك هو في رمضان ختم على أقل تقدير ختم ختمة واحدة، ومن الناس من يختم ختمتين وثلاث وأربع لكن ينقطع بعد رمضان. إذا ما الذي جعلك في رمضان تختم وفي غير رمضان تنقطع، مع أن يعني قراءة القرآن لا تستغرق من الإنسان إلا جزءا يسيرا، بحيث أنك تستطيع أن تختم كل شهر أو كل 40 يوم أو تختم كل أسبوع. اكتشفنا في رمضان بأننا قادرين على الصدقة وعندنا من طيب النفس وطمأنينة القلب ولين البال وراحة البال ولين العريك ما دفعنا إلى الصدق. إذا لماذا ننقطع عن الصدقة بعد رمضان؟ وهل الفقراء فقط في رمضان؟ في رمضان اكتشفنا أننا أكثرنا من ذكر الله عز وجل. طيب لماذا يبست ألسنتنا بعد رمضان؟ المقصود إخواني، لا أريد أن أعدد العبادات والطاعات في رمضان، الكل يعرفها، لكن وللأسف الشديد نجد أنفسنا بعد رمضان قد تجافينا عن هذه العبادة وجعلنا بيننا وبينها سد، وهي مجرد أوهام. كثير من الناس يتعلل بالوقت، يتعلل بالشغل، بالوظيفة، يتعلق بالأسرة، يتعلل بأشياء كثيرة، والواقع أن هذه كلها سقطت، هذه الأوهام في شهر رمضان، فأصبح الناس ولله الحمد في صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وذكر لله وصلة أرحام والقيام بالواجبات. إذن لابد على الإنسان أن ينتبه، ولذلك ربنا جل وعلا قال: بل الإنسان على نفسه بصير. فأنت مسؤول عن نفسك، هذه الأعذار كلها لا تنفعك عند الله عز وجل، ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يستمر على الطاعة وعلى العبادة، وأن يعلم بأن بانقضاء شهر رمضان فيه إشارة إلى انقضاء العمر، أننا ندرك أننا في واقع الأمر في دار خطر. يعتقد يعني بعد رمضان كثير من الناس اللي نعرفهم يعرفوننا، وبعض الناس لا يعرفوننا لكن نعرفهم من المشاهير وغيرهم، ذهبت أرواحهم بعد رمضان، يعني انتقلوا إلى الدار الآخر. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل، فإذا ذهب غيرك فأنت تنتظر دورك، بمعنى أنك لن تأتي يوم القيامة وتعذر على مثل هذه المعاذير التي تحتمي وراءها، فهي مجرد وهم وخيال أنت صنعته، والشيطان وسوس لك فيه ونفسك الأمارة كذلك. ولأجل هذا مهم جدا أن الإنسان يستمر على الطاعة وعلى العبادة، وأن يترك عنه مثل هذه الأوهام والخيالات. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحدانيته أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيذنا من شرها وشر الشيطان، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا خالد، تفضل. تفضل خالد. أخ علي تفضل. نعم. الشيخ معنا أخ علي.
عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلي.
كيف الحال يا شيخ؟ مساكم فيك الله بالخير.
السيك بنور عافية، تفضل.
كل سنة وأنتوا طيبين.
أنت الله طيب الله.
عندي سؤال من شقين تقريبا.
نعم.
طال عمرك مثل ما تعرف أن العائلة عندي نصوم 6 أيام من شوال، ولكن أذان المغرب يعني ما ينتظر مثل يوم ينتظر في رمضان، يأذن ويقيم الصلاة، لأن حتى الإمام يعني معذور، الناس ما صايمة كلها. فهل يستحسن لي أن أصلي المغرب أنا ويا أهلي في بيتي؟ وإذا كان صحيح الصلاة كيف نظام الصفوف؟ يعني مثلا عندي 7 حريم يدوروا بجنبي ولا يدوروا خلفي ولا كيف؟ يعني ما عندي أولاد، الأولاد في الدوامات، وعندي ولدين صغار، فهل أنا أقدم الولدين جنبي ولا أقدم النساء؟ يعني كيف ترتب الصفوف تكون؟
إن شاء الله جزاك الله خير.
وهل أنا أحصل نفس الأجر يعني صلاتي في المسجد أنا ويا أهلي ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله أردن فضل الشيخ. نفضل الشيخ سؤال لخالي بالنسبة له، يقول يصوم على 6 من شوال، فيقول فضل الشيخ إذا صلى بما أن يقول المؤذن لا ينتظر بين الأذان والإقامة، فيقول هل الأحسن والأفضل أن يصلي المغرب مع أهله في المنزل؟ ويسأل فصيح أن كيفية يعني الصفوف كيف تكون عنده، يقول أولاد صغار 2 ونساء 7 نساء، كيف يكون الاصطفاف؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدك حرصا على الخير إنه خير مسؤول. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد، ولا يمنع لا يمنعه من ذلك صوم ولا غير ذلك. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعرف الإنسان بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل الذكر البالغ العاقل، لقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبالنسبة للإفطار في البيت ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الجماعة وشدد في النهي عن تركها. ولأجل هذا أخي الفاضل من المهم جدا أن يكون اهتمامك بصلاة الجماعة مقدما على اهتمامك بصيام النفل، ففرق بين يعني الواجب وبين النفل. الأمر الآخر، ممكن أنك تفطر في يعني المسجد أو في الطريق وتكمل مع أولادك بحيث أنهم يصلون في البيت. يبقى قضية هيئة الصلاة، صلاة الجماعة إذا كان الشخص في البيت، هذه للعلم فقط، أن الرجل إذا صلى في بيته مع أولاده مثلا بحيث أنه كان معذورا عن حضور الجماعة فيتقدم ويصف الذكور خلفه حتى ولو كانوا صغارا، يصفون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد. أما إذا كان شخص واحد ذكر فيصف عن يمينه، أما إذا كانوا 2 فأكثر فيصفون وراءه، ووراءهم النساء، النساء وراء الذكور سواء كانوا بالغين أو غير بالغين. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في بيت جدته مليكة، يقول فصففت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت العجوز وراءنا، وقفت العجوز وراءنا، فدل على أن موقف المصلين وراء الإمام إذا كانوا ذكورا بالغين أو غير بالغين، إن كان شخصا واحدا فعن يمينه، إن كانوا أكثر من شخص فوراءه، والنساء وراء الذكور. هذه هي الصفة الصحيحة لصلاة الجماعة بالنسبة للجنسين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. عن هذه المكالمة أخت مريم، تفضلي.
أهلين أخوي، كيف حالكم؟
الله يعافيك، تفضلي أخت مريم.
يعطيكم إن شاء الله العافية.
الله يعافيك.
تكرمت، بس عندي سؤال. أنا كنت في رمضان،
نعم،
وأنا والخدامة طبعا في البيت، فرحنا بنصلي القيام وعلى حظنا كانت الكهرباء مغطية المسجد، فرجعنا البيت قالت لي خلاص أنا مش حافظة وهاي القرآن، هي مسلمة طبعا، وقالت لي أبغيك تصلي لي، قلت لها حاضر، ففرشنا السياج جنب بعض وأنا صليت فيها، يعني صلت معاي، بس أنا اللي صليت صوت شوي مرتفع على أساس تسمع، فما أدري والله إذا كان هذا صح، الله يعني يعلم، ما أدري.
إن شاء الله إن شاء الله،
بس بغيت الجواب كان هذا صح يعني جائز ولا لا.
واضح إن شاء الله أخت مريم،
والله
جزاك الله خير. الله يعافيك. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم، بس عندي سؤال حق الشيخ لو سمحت.
نعم تفضل.
شيخ بارك الله فيك، إذا الإنسان كان يبغي الزواج لكن لم يتيسر له إلا امرأة مطلقة، وهذه الامرأة ذات دين، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عيسى. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نفضل الشيخ، سؤال الأخت مريم بالنسبة للحكم، يقول أنها صلت مع الخادمة، فيقول هي كأنها هي الإمام، والخادمة بجنبها، فتقول حكم صلاتها صلاة نافلة قيام الليل.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يزيدكم حرصا، وما فعلتي يا أختي الفاضلة فعل طيب وصحيح، خاصة وأنه حصل يعني خلل في الكهرباء في المسجد، رجعتم في البيت وصليتي أنت والخادمة، ما في بأس، بارك الله فيك، حتى لو رفعت صوتك وسمعتيها القراءة فهذا طيب وحسن ما دام في حدود البيت، ففعلك هذا الصحيح ولله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
الله يسلمك طول عمرك. أول أمر نبغي نسأل الشيخ عن بخصوص الزكاة، زكاة الإبل.
نعم
إذا ممكن.
تفضل تفضل أبو سعيد.
طول العمر نحن تعرف عندنا بعض الهجن استخدمها للسباق، وبعض الهجن استخدمها للإنتاج العادي يعني.
نعم.
ولكن كل الحالتين كل نحن كل المشبوكات يعني في نطعمها من أيدينا يعني ما نطلق ما يصير يعني ما حصلنا رأي، ما تعرف الوضع كيف.
نعم.
فسألنا كذا سؤال بالحقيقة، يعني بعض الناس يقول لك زكي، وبعض الناس يقول ما عليها زكاة، وبعض الناس ندخل في مجال التجارة وما تجارة وهكذا، والواحد ما بعرف صراحة كيف يعتمد يعني على أي
الإبل اللي معدينها للسباق. طال عمرك أنتم عارضين للبيع ولا بس مجرد للسباق؟
والله يا شيخ معرضاتي أصلا للسباق للبيع وللكسب يعني، لكن الشيء الثاني اللي أنا ما ذكرته أن بعض الأخوان تعرف يجيب لك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة يقول لك هذه وديعة خليها عندك وداعة أنت تستخدمها في السباق، إذا أصلحت وجابت نتيجة ترى في نسبة معينة تتفق أنت وياها عليه، سواء 50% 30% 10% هكذا، وإذا ما جابت نتيجة أنت ترجعها لصاحبها بعد طبعا مرور سنة سنتين حسب ما الله يوفق يعني. ما تعرف الأمور هذه الشيخ، نحن احترنا صراحة لأن كذا نسمع كذا إجابة، لكن ما سمعنا من شيخ مثلك وشرواك يعني أنه
نقدر نعتمد على الإجابة. إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله.
السلام.
جزاك الله خير بسعيد، جزاك الله خير. نعم أخ نزار، تفضل. تفضل أخ نزار. أخت نزار، تفضل أخت نزار.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل تفضل.
سؤالي الأول اليوم صلاة العصر، صلاة العصر صليت الجماعة، زي ما حضرتك عارف ان في حجاب بيننا وبين بين الامام، ان السيدات ما يعرفوش يشوفوا الرجال اي ركعه بيصلوها او شيء، فانا كنت لما دخلت اصلي كنت فاكره ان هو بيصلي الركعه الثانيه بعديها التشهد، ورحت انا دخلت في الصلاه على اساس ان انا اصلي الركعه الثانيه، ورحت قلت التشهد فلقيت ان هو بيقرا الفاتحه، ان هو قرا الله اكبر وقرا الفاتحه في صلاه العصر، فأنا لسه يعني خلصت التشهد فمستنية إن هو يقول الله أكبر عشان يقرأ الفاتحة، فهو راح قال لي سبحان ربي العظيم، فأنا رحت قمت ورحت جبت الركعة وحصلت يعني، بس قريت التشهد أنا كده قريت التشهد ثلاث مرات مش مرتين معاه، عشان كان في ساتر بيني وبين الإمام مش شايفه هو
يعني. نعم نعم نعم.
السؤال الثاني سيدنا يونس، إيه الغلط اللي هو عمله لما هو أو ذهب مغاضبا
وظن
ان
النصر
عليه، ايه الذنب اللي هو عمل علشان
يطلع ان شاء الله؟ جزاك الله خير اخت نزار. نعم ليفا الشيخ على الاسئله. ابو عيسى يسال يقول شخص يريد الزواج ويقول لم يتيسر الا مطلقه ذات دين.
الحمد لله. اخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوه لم يكن فيهن إلا بكر واحدة وهي عائشة، ولذلك خديجة وسودة وزينب وزينب الأخرى وأم حبيبة وبقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن ما بين مطلقة وما بين أرملة، فلا شيء عليك في ذلك، وقد يكون في هذا خير لك، فالله جل وعلا اختار لك مثل هذه المرأة المطلقة لتعيش حياة سعيدة، لأنه في الغالب أن المرأة المطلقة مرت بتجربة وعاشت حياة استفادت منها، سواء كان الخطأ منها أو الخطأ من الزوج، فهي أكثر نضوج وأكثر عناية بالزوج وأكثر اهتمام، فهذا لا يعيب الرجل ولا يعيب المرأة، ولله الحمد والمنة. وما يشاع للأسف الشديد، وهذا شيء مؤلم، من أن تعيير الشخص بأنه والله يتزوج مطلقة، هذا حقيقة شيء قبيح. فصاحب الشرع وسيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، تزوج مطلقات، تزوج بل نساؤه كما ذكرت كلهن ما بين أرملة ومطلقة إلا عائشة رضي الله عنها. فاسأل الله تعالى من خير هذه المرأة وستجد السعادة بحول الله وقوته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سعيد يسأل عن زكاة الإبل، يقول عنده المجموعة، البعض معد للسباق والبعض يقول للإنتاج والبعض قد تكون ودائع، أيضا يقول يشارك فيها في سباقات، ويقول العائد يكون بنسبة بينه وبين مالكها، فيقول فضل الشيخ الجميع مشبوك ويطعمه فضل الشيخ، فيقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. الأمر الثاني أخي الفاضل، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا لأن السؤال يكثر عنها، وأنا سأرتبها في النقاط التالية. أولا، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ثانيا، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرطين. الشرط الأول أن تكون سائمة الحول كله أو أغلب الحول، ومعنى سائمة أن ترعى ولا تعلف الحول كله أو أغلبه. والأخ السائل ذكر بأن يعلفها في الشبك، ولذلك انتفى هذا الشرط، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل الزكاة. فأنت يا أخي الفاضل ليس في إبلك زكاة لكونها مفتقدة إلى شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو السوم، وعفوا، وهو كونها سائمة. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، ومعروف أن نصاب الإبل 5 فأكثر. الأمر الآخر بالنسبة للإبل التي هي معدة للسباق، هذه لا زكاة فيها ولا أحد يقول في ذلك. فالإبل إذا كانت معلوفة ومعدة للدر والنسل وقد بلغت النصاب، هي التي فيها الزكاة. أما الإبل المعدة لغير ذلك فليس فيها الزكاة. تبقى قضية الإبل المعدة للبيع والشراء، هذه فيها الزكاة ولو يعني مضى عليها حول كامل وهي لم تباع، ولو كانت دون النصاب. لماذا؟ لأن أصبحت من عروض التجارة. فأفترض الآن، طبعا عندنا النصاب كم؟ 5 من الإبل. شخص عنده 4 من الإبل وعارضها للبيع، حاطها في السوق ومضى عليها سنة كاملة وما أحد اشتراها، نقول يجب عليك أن تزكيها بعروض التجارة. لماذا؟ لأن الآن انتقلت من كونها بهيمة أنعام إلى كونها عرض من عروض التجارة. نجي للنقطة الأخيرة اللي لعل الأخ السائل يستفيد منها، وهي قضية إذا كانت معدة للسباق، بمعنى هو لا يريد بيعه لكن يريد الاكتساب من ورائه، هذه أشبه بالاستثمار. شخص عنده بناية ما يبغى يبيع، يستأجر، يأجرها يستفيد منها. الزكاة في أي شيء؟ في الأجرة. فأنت اللي تأخذه من الجوائز من وراء هذه الإبل المعدل لغير الدر والنسل، إنما معدل السباق، هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، يعني المبلغ اللي تستلمه تستقبل فيه سنة جديدة كاملة، إذا بقي تزكي أو تضم إلى ما عندك من أموال. هذا باختصار فيما يتعلق بمثل هذه المسألة.
طيب الشيخ، المعدل للدر والنسل،
نعم، في لابد فيها من شرطين. الشرط الأول أن تكون قد بلغت النصاب، نصابها 5 إلى 25، فيها في كل 5 شات. والشرط الثاني أن يحول عليها الحول، يعني يمر عليها سنة كاملة ما نقصت عن النصاب. يعني شخص عنده 5 من الإبل وحال عليها سنة كاملة فيها شات واحد، لو افترض
الثاني الف هو
نعم هذا ساتي لي الان عنده خمسة قبل نهاية السنة بشهر باع وحدة ما عليه زكاة لأنه نقصت عن النصاب. والشرط الثاني وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن تكون سائمة وليست مألوفة. فإذا كان عنده خمسة لكن يعلفها مثل ما قال الأخ حاطها في الشبك ويعلفها ما فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شرط زكاة بهيمة الأنعام كونها أي سائمة، في سائمة الإبل الزكاة.
والوداع فضل الشيخ،
الوداع ما بالنسبة، نعم بالنسبة لشخص أودعك مثلا ناقتين ولا جملين وقال لك استثمرها هذا زكاة عليه هو. بالنسبة ما يحصل من الاستثمار هذا من الجوائز إذا كان يعود إليك فأنت اللي تزكيه بعد سنة، إذا كان يعود إليه فهو الذي يزكيه بعد سنة، إذا كان شراكة بينكم مشترك فكل واحد يزكي نصيبه.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. خميس تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خميس.
الله يحييك شيخنا، مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك الله يعافيك
شيخنا. عندي استفسار بس عن القضاء. إذا رجل أو امرأة عليه قضاء شهر رمضان هل يجوز ينوي القضاء مع نية ست أيام من شوال؟ ولا كل منفرد عن الثاني، يعني القضاء بروحه والست بروحه
ان شاء الله.
وجزاكم
الله جزاك الله خير خميس، تسمع ان شاء الله ارضى الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ. الاخت نزار تسال عن صلاه، يقول كانت تقول كانت في صلاه، دخلت في صلاه العصر مع جماعه وهي يقول لا ترى الامام ولا من خلفه، بينه وبينهم حجاب، فتقول ظننت أنه في الركعة الثانية في التشهد، فجلست والإمام كان واقفا يقرأ في الركعة الثالثة فاتحة، فانتبهت مع ركوعه، عندما ركع انتبهت كأنها تابعت بعد ذلك، فتسأل الشيخ الحكم صلاة.
الحمد لله. على العموم أختي الفاضلة، ما دام أنك قد تابعتيه وأدركتيه في الركوع فلا شيء عليك في ذلك، وتسجدين للسهو بعد الصلاة. يعني أفترض الآن أنك جيتي وجلستي تظنين بأن هذه الركعة الثانية، فإذا بالإمام هذه الركعة هذا التشهد، فإذا في الإمام في الركعة ثم ما علمت إلا وقد ركع، فتقومين مباشرة وتتابعين الإمام في الركوع وتكملين صلاتك بشكل طبيعي وصلاة مقبولة بإذن الله، لكن تسجدين للسهو بعد السلام.
وهذا التشهد فضل الشيخ للتشهدات
هذا مجرد زيادة، حصل زيادة، ولذلك أنا قلت لها تسجد بعد السلام لأنه زيادة غير مقصودة، حصل خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا جل وعلا يقول لا يقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا خطأ مغفور لها ولله الحمد، ولذلك تكمل صلاتها بشكل طبيعي.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كلام وانت بخير،
وانت بخير وصحة وسلامة،
الله يبارك فيك.
آمين 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 آمين. جزاك الله خير.
عندي سؤال.
تفضل محمد تفضل.
السؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
بخصوص عروض التجارة، يعني أنا تقريبا من النوع اللي أسافر وايد، ولدول يعني فيها بعض البضائع تكون أرخص من عندنا هنا، يعني بالنسب يعني تتفاوت من 25 إلى 30 إلى 50% فرق الأسعار عن الإمارات هني وخارج الدولة. مثلا أنا مسافر عندي خطة سفر في للدولة الفلانية، أقول للجماعة اللي عندي ترى أنا مسافر للدولة الفلانية، الدولة الفلانية فيها البضائع من كذا 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 أسعارها تختلف عن الإمارات 50%. يقولوا لي خلاص اتحدث لنا من هنا نعطيك فلوس، مثلا قيمة الأغراض عطنا يبلنا ب5000 درهم أغراض، ومن ضمن 5000 هاي حط ربحك فيهن، هل يجوز هذا يعني التعامل بهذه الطريقة، أم أني أنا أروح أسافر مثلا مسافر أنا مسافر لغرض غير التجارة يعني، ولكن الأهل والأصدقاء يقول لك يبلنا هذا وحط فائدات كنت فيها، يعني هل يجوز أنا أخذ المبلغ قبل أنا أسافر أو أني أرجع و أسلمهم البضاعة وأستلم المبلغ
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. واضح السؤال إن شاء الله.
مشكور يا
شيخ. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. حياك الله. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يعافيك يبارك فيك وانت بخير والصحة. تفضل.
الله يسلمك الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ، بس عندي سؤال يتقرر في رمضان كل مرة عن زكاة الفطر. بس أنا سؤالي، أنا الحمد لله طلعت أنا أربعة، بعدين حسيت يعني مش يعني أنا عندي أنا ويا الحرمة والأولاد ولد وبنت أربعة أولاد، يعني تكون زكاة الفطر أنا أربعة أشخاص. شو سويت أنا بعد نفس اليوم في رمضان 29 خذيت بعد أربعة زيادة دفع، يعني أطلع زيادة ونحصل أجر زيادة، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم فالشيخ أخت نزار سألت عن يونس عليه السلام، تقول ما الذنب الذي فعله؟
الحمد لله. بالنسبة ليونس عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه وأبوا وعاندوه وعارضوه وواجهوه وأبوا دعوته، ظن يونس عليه الصلاة والسلام بأن العذاب سينزل، لأنه جرت سنة الله عز وجل الكونية في هذه الأمم حينما يبلغ بهم العصيان والأذية للأنبياء وصد دعوتهم أن ينزل بهم العذاب. فتعجل يونس عليه الصلاة والسلام وخرج من بينهم ظانا بأن العذاب سينزل، لكنه لم ينتظر أمر الله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر قصته وكيفية خروجه وكيفية ركوبه السفينة ثم التقام الحوت له، وكما نص كما جاءت بذلك الآيات القرآنية. فهو عد ذلك ذنبا، ولذلك ربنا جل وعلا كافأه بعدما أنقذه حينما قذفه الحوت إلى ساحل البحر، أن الله عز وجل فتح على قلوب قومه فآمنوا 100,000 أو يزيدون، وهذا يدل على أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، كلها بيد الله عز وجل، وأن هداية التوفيق بيد الله. فيونس واجه معارضة عنيفة وقاسية من قومه، وحينما استعجل عليه الصلاة والسلام خشية أن ينزل العذاب بهم، لأن هذه سنة الله وقد كانت في ذلك الزمان يأتي العذاب مباشرة، عتب الله عز وجل عليه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجاه الله عز وجل من بطن الحوت ومن الغم ومن هذه الأشياء، وفتح الله عز وجل على عليه وعلى قومه فتحا عظيما. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ خميس يسأل عن القضاء، حكم فضل الشيخ يقول أن يصوم بنية قضاء رمضان ويجمع معه نية ست من شوال.
الحمد لله. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. الأمر الثاني بالنسبة لصيام القضاء في شوال وذلك بجمع النيتين، هذا في واقع الأمر غير متحقق هنا. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادتين إحداهما مفعولة على جهة التبع أو جهة القضاء لا يتداخلان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه أو أتبعه ستا من شوال، فهذه مفعولة على جهة التبع، ولذلك لا تتداخل هنا مع القضاء. والأمر الثالث، ينبغي للإنسان أن يقدم الواجب على المسنون، والواجب هنا قضاء رمضان والمسنون ستة من شوال. زد على ذلك أن الأجر المترتب على صيام الست إنما متوقف على صيام رمضان كاملا، وهنا لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان، فيتنبه الأخ لمثل هذا. نعم
جزاك الله خير. الشيخ أبو محمد يقول أسافر لبعض الدول، قد تكون في بعض البضائع أرخص قد تصل النسبة إلى 50% من هنا يقول في الدولة، فيقول فضل الشيخ عندما يريد أن أذهب أخبر الأهل والأصدقاء، فيقول البعض يقول اشتر لنا مثلا البضاعة الفلانية ويقول يعطيني المبلغ وثمن هذه البضاعة، ويقول أيضا البعض أيضا يعطيه زيادة على ذلك الربح، فيقول هل جائز أن أخذ المبلغ قبل ذلك قبل السفر أو يجب أن يكون استلام المبلغ مع تسليم البضاعة؟
الحمد لله، الذي يظهر من صورة السؤال أنهم وكلوه بهذا، هذا الذي يظهر، فما دام أنهم قد وكلوه بهذا فلا بأس بقبض المبلغ، لأنه سيشتري لهم بالوكالة، سيشتري لهم بالوكالة. أما إذا كان قد عقد معهم بيعا على أنه سيبيعهم فلا يجوز له أن يعقد مثل هذا العقد إلا أن يكون قد أخذ هذا المال على سبيل الضمان فقط، وإلا العقد لا يتم إلا بعد أن يملك البائع السلعة ملكا تاما بحيث أنه يضمن تلفها. فلو افترضنا مثلا بأن هذا الرجل أخذ مبلغ مثلا نقول 10,000 من مجموعة يعني أناس يريدون أن يستفيدوا من هذا البضاعة، فاشترى من هناك وقبضها ثم رجع غرقت في البحر، تلفت، سرقت، ضاعت، لا يجوز له أن يلزمهم بالشراء ولا يحل له هذا المبلغ. لماذا؟ لأن البضاعة لم تكن في ملكه أصلا ولذلك يضمنها، فالضمان عليه هو وعليه لا تصح لا يصح البيع. أما إذا كان مجرد وكيل لهم فيجوز له أن يقول لهم بأنني سأشتري بالمبلغ الفلان، ولا يجوز له أن يزيد أيضا في السلع عليهم فيبيعهم بسعر البيع، لأنه وكيل لابد أن يفهم هذا الشيء،
يأخذ ربح.
لا يأخذ ربح لأنه وكيل. الآن مثلا أفترض بأن شخص قالوا له أنت رايح تجيب بضاعة بنصف القيمة الموجودة، جيب لنا معك، واحد طلب كذا واحد طلب كذا، هذه وكالة ولا بد أن يكون صريح معهم، لا يجوز أن يأخذ درهم واحد زيادة. أما إذا كان يقول لهم لا أنا تاجر وأنا سأتكلف، سأحسب عليكم سعر التذاكر وسعر السكن وسعر التغذية، كل هذا محسوب سأضيفه على قيمة الشراء، يجب أن يخبرهم بها. وإذا أحب أن يبيعهم بحيث يقول أنا تاجر، أنا لست وكيل عن الناس، أنا أتاجر وأربح، ما عندي شغل إلا هذا، فيقولوا منتظر وتعطون فلوس ممكن أشتري أمولكم تمويل، لكن سيكون البيع بعد ما آتي، يعني نعقد البيع بعدما نأتي، يعني نأتي بالبضاعة، وممكن أن يبيعهم شيء موصوف بالذمة، لكن بشرط أن يعلم بأن الضمان عليه إلى ساعة القبض، فإذا قبضهم ذلك لا يضمن. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو محمد فضل الشيخ سأل يقول زكاة الفطر، يقول أخرجت عن أربعة، يقول نحن أربعة، أخرجت عن أربعة أشخاص وزيادة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، الزيادة هذه صدق، لكن الأصل أن الإنسان يتقيد بزكاة الفطر على ما ورد صاع، والصاع 3 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع، وأما الزيادة فهي صدقة من الصدقات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل يقول صليت جوار أحد المصلين على كرسي بعد الصلاة، قال لماذا لا تصلي وأنت جالس لأنك تخرج من الصف بالكرسي؟
ما فهمت السؤال.
يقول صلى بجوار أحد المصلين على كرسي،
نعم،
يقول بعد الصلاة قال له لماذا لا تصلي وأنت جالس على الأرض، لأن بالجلوس على الكرسي تخرج من الصف.
الحمد لله، هو هذه أحد هيئات الصلاة، الجلوس على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه وأصيب ما استطاع القيام فكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام مع وجود الكرسي في عهده، ولكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الصلاة على الكرسي، فيجوز أن يصلي الشخص على الكرسي، وكونه يعني يتقدم يسيرا هذا لا يضر، لأن اليسير معفو عنه، عندنا قاعدة في الشريعة أن اليسير معفو عنه، وهي حركة لمصلحة الصلاة. لكن الأفضل نعم أن يصلي على الأرض، وإذا لم يستطع بحيث يصعب عليه ويشق عليه يصلي على الكرسي ولا شيء عليه ولا الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز صوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من شهر شوال، أم يجب أن يكون الصوم ست من شوال أيام متتالية متتابعة؟
الحمد لله، صيام ست من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لا يشترط فيها التتابع، فلو صام من كل أسبوع يومين أو يوم وأسبوع الثاني يومين أو كذا جاهز مشروع، والأفضل التتابع الأفضل، لكنه ليس بواجب، لأن أصل الصوم سنة ولله الحمد، ولذلك لو فرقه على الشهر لا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول اشتريت استوديو بالتقسيط، ويقول أتممت دفع أكثر من الثلثين مع أن الاستلام العام القادم، هل علي زكاة وكيف تكون؟
الحمد لله، إذا كانت صيغة السؤال تشير إلى بيع يعني بيع التصنيع اللي هو اللي يعني يصنع له يبني له يؤسس له، ما في بأس ما في بأس، هذه صورة من صور البيع الصحيح، لأنه يستفيد الشيء المباع شيئا فشيئا، ولذلك ما في بأس أنه يبيع بمثل هذه الطريقة، هذه نوع من أنواع البيع الصحيح. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز شراء شقة على المخطط، وهل هناك شروط معينة لذلك؟
الحمد لله، نعم، هذه نفس الصورة السابقة التي ذكرناها، وهي أن يشتري شيئا معدوما في الأصل، لكنه يستفيد منه شيئا فشيئا من حيث وجوده، هذا مما يعني هو جائز. بعض العلماء يقول هو على خلاف القياس، وبعض العلماء يقولون هو على وفق القياس، فيجوز مثل هذا البيع، وسواء كان يدفع المبلغ كاملا أو يقسطه، أغلب العمل بمثل هذه الصورة على التقسيط، بمعنى أنه يدفع أقساط كلما حصل جزء من هذه العين التي عقده عليه، لكن هو لا يجوز له أن يبيعها قبل أن يملكها ملكا تاما. أما المطور أما المقاول فيجوز، لأن أصلا هذه مما تقتضيها الحاجة، والناس بأمس الحاجة إلى مثل هذا، وهذا كان معروفا، يعني صنع الأبواب صنع الشبابيك صنع كذا، هذا يأتي شيئا فشيئا، ولذلك هذا مما هو جائز.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لفضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم.
انه لو مثلا كنت انا وسيط ما بين البائع والمشتري، بحيث انه لو البائع مثلا يبيع السلعه مثلا ب 100 درهم، واتيت انا بالزبائن للبائع وقلت لهم ان مثلا سعر السلعه ليست 100 انما مثلا 150، فاعطي البائع ال 100 درهم اخذ ال 50 لي بدون علم البائع، فهل هذا ال 50 درهم جائزه او انها تعتبر يعني حرام؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله. فالشيخ نجيب على سؤال الأخ عبد الله بالنسبة.
طبعا قبل ما نبدأ بالسؤال الجواب على سؤال الأخ عبد الله، أرجع إلى ما يسمى بشراء الشقق أو بيع الاستصناع. طبعا له شروط في الشريعة، مهم جدا أن يعرف الناس شروط هذا الأمر، أن تكون طبعا يكون موصوف بالذمة وصف بحيث لا يتغير أثناء القبض، لابد من هذا الأمر، وأعتقد بأن الآن الناس على هذا، حتى لون الجدران الصبغ الشبابيك نوعية الحديد نوعية الخشب نوعية البلاط نوعية، هذا مهم جدا معرفته بحيث لا يتغير أثناء القبض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل يقول إذا كان وسيط بين البائع والمشتري، مثلا البائع يريد أن يبيع السلعة ب100 درهم وهو يقول للمشتري أن سعرها مثلا ب150 درهم، فيقول أعطي البائع 100 وأخذ 50 لي بدون علم البائع.
الحمد لله، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز لك، هذا حرام، إلا إذا قال لك البائع أنا أريد 100 وما زاد فهو لك، هذا يجوز بشرط أن لا يكون الإنسان يغش الآخرين بحيث أن يبالغ في السعر. أما أن يقول لك أنا أريد 100 تبيع 150 وتخادع البائع، هذا لا يجوز، محرم، الإنسان يقول من غش فليس منه. أما الصورة الثانية مثل ما ذكرت بأنه إذا قال لك أريد 100 ما زاد فهو لك، يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله كل خير.
وياك الله فيك. آمين.
أخي عندي سؤال في الصلاة. إذا شخص أدرك الإمام بعد القيام من الركوع وأتى هذا الشخص بالركوع قبل أن يسجد الإمام، هل تحتسب ركعة له؟
أدرك الإمام بعد القيام من الركوع،
يعني الإمام قام من الركوع
وركع
ثم ركع ثم قام من اعتدل،
واضح،
يعني الإمام لم يباشر بالسجود.
واضح واضح عبد الله، واضح. جزاك الله خير. نعم. الشيخ يقول إذا الإمام والمأموم أدرك الإمام بعد قيامه من الركوع، فالإمام ركع بسرعة وأدرك الإمام في السجود، هل تحتسب له ركعة؟
الحمد لله، بالنسبة للركعة تحتسب إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك جزء من ركوع الإمام. أما إذا أدرك الإمام وقد رفع من الركوع وركع هو فلا تحتسب له ركعة، أنه لا بد من إدراكها مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وما كان ينبغي للمأموم أن يركع لوحده ما دام أنه قد وجد الإمام رفع من الركوع، لكن أحيانا قد يحصل من الاستعجال بحيث أن بعض المأمومين لما يدخل ويركع يعتقد بأنه سيدرك الإمام، فإذا بالإمام قد رفع ما في بأس لو ركع في مثل هذه الحالة وتعتبر له سنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم قول والله من وراء القصد بعد نهاية كل كلام؟
الحمد لله لا حرج، لكن على ألا يبالغ الإنسان فيها. والله من وراء القصد كلمة يعني جميلة وشرعية وطيبة، لكن أن يذكرها الإنسان بعد كل كلام بعد كل كذا، لا، هذا غير مناسب. وكان خيرا لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة الكرام، ما كان يقول، لكن أحيانا لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي. أنا في أمريكا أريد أسأل سؤال. طبعا أنا في اختلاف ما بين مع زوجتي، لأن أنا زوجت عليها فصار اختلاف زين، وبعد هذا الحين صارت لا يعني لا تكلمني ولا تسأل ولا على غير علاقة، يعني هل هذا جائز يعني لها أو كذا برأيك؟
إن شاء الله. أبار إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير محمد. نعم فضل الشيخ، سؤال محمد بالنسبة للحصل، يقول خلاف مع زوجته أنه تزوج عليها فيقول أن لا تكلم لا تسأل عنه، فهل هذا جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لما يحصل بين الزوجين من خلافات لابد طبعا من السماع إلى الطرفين، لكن واضح من خلال سؤال الأخ محمد أنه تزوج عليها وغضبت، وهذا شيء طبيعي بأن المرأة لا ترضى أن يتزوج عليها زوجها. ولذلك أنا أوصي الأخ محمد بالتالي: أولا الصبر، وأن يعطي نفسه يعني سقفا غير محدد في قضية الصبر. الأمر الثاني أن يرضي زوجته الأولى، لا بأس بالإتيان بهدية، لا بأس بالإتيان بشيء من الأشياء التي جرت عادة الناس أن يرضوا بها الزوجة. الأمر الآخر يعني تذكير الزوجة بالله عز وجل ووعظها وبيان بأن هذا مما شرعه الله، هو أمر ولله الحمد لم يفعل الزوج شيئا محرما وإنما فعل شيئا مشروعا، فيذكرها بالله ويعني يبين لها أن هذا أمر حصل الآن، أمر واقع، الأمر الآخر أن يعدل، يتقي الله عز وجل في العدل بين الزوجتين، بحيث أنه يعني ليلة هنا وليلة هنا على ما أو على ما يتفقان. أيضا في قضية النفقة، في قضية السكنة، في هذه الأشياء كلها. وأعتقد أن الأخ يعني فيما يظهر بأنه رجل يعني يخاف الله عز وجل، لذلك لا يغيب عنه هذا. تبقى قضية المرأة، المرأة طبعا هي مصيبة في بدايتها كبيرة، لكنها مع الوقت تخف على المرأة وتسهل. لكن أن تهجر زوجها بمثل هذه الصورة وهو لم يرتكب شيئا محرما، أعتقد بأنها يعني تأثم في مثل هذه الحالة. لا بد لها من أن يعني تتجاوز هذه المرحلة، و يعني تتواصل مع زوجها، وأيضا تقيم حقوقها، وأيضا تؤدي واجباته، كما أنه هو يجب عليه أن يقيم الحقوق والواجبات التي لزوجته عليه. ولعل المرأة أراد الله لها خير، لأن كثير من النساء قد تكون لا تحصل على شيء من أبسط حقوقها مع الزوج، فحينما يتزوج عليها فعلا تنال حقوقها كاملة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسائل النصية القصيرة، يقول البعض يرسل رسائل نصية فيها حديث ضعيفة وموضوعة أو أدعي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، يجب على الناس أن يتثبتوا وأن يتبينوا وأن يتأكدوا مما يرسلون، سواء كانت آيات قرآنية أو حديث نبوية أو آثار صحابية أو أقوال أهل العلم أو أخبار عامة. فالله جل وعلا أمرنا بالتثبت وبالتبين وبعدم الاستعجال. الأمر الآخر، يعني من أخطر الأمور على دين الناس ترويج الأحاديث الموضوعة والضعيفة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الأحاديث المصنوعة المكذوبة. أما الأحاديث الضعيفة فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم، أهل التحقيق. فإذا كان الاتفاق أو الإجماع على أنها ضعيفة لا يجوز ترويجها. أما إذا كان فيها خلاف ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث وهو لا يناقض عقيدة ولا أصل من أصول الدين والملة وله ما يعضده، وحسنه مثلا أهل التحقيق المشهورين من أهل العلم، هذا لا يشدد عليه فيه. أما إذا كان متفق على ضعفه فلا يجوز ترويجه بمثل هذه الوسائل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.